السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد، نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب دراسات في البدع والمبتدعين للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وبعد أن فرغنا من تقسيمات البدع باعتبارات مختلفة، قال الشيخ: ومن أمس الأمور رحما بتقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة أمران هما البدعة والاستحسان والبدعة والمصالح المرسلة، وهما أمران يحدث بعدم تحريرهما خلط كثير. أولا البدعة والاستحسان، كأن الشيخ يريد أن يقول: أكثر ما أوتي الناس من عدم الفهم والتمييز بين السنة والبدعة عدم فهم الاستحسان وعدم فهم المصالح المرسلة، وحق له ذلك، فعدم التفريق بين المصالح المرسلة وبين البدعة يجعل البدعة من قبيل المصالح المرسلة، وكذلك الاستحسان. فسوف يتناول الكلام عن هذين الأمرين بشيء من التفصيل. فقال أكرمه الله: رد الشيء قبل فهمه محال، وهذه من القواعد المهمة عند علماء الشريعة. رد الشيء قبل فهمه محال، بمعنى أن لا يتسنى لي بل لا يحل لي أن أرد شيئا ولا أتكلم فيه ولا أناقشه أو أحكم عليه بصحة أو بطلان قبل فهمه، فإن فعلت ذلك فهذا غاية الإجحاف وغاية الظلم، فلا بد من فهم الشيء قبل رده. قال: رد الشيء قبل فهمه محال، فلا بد أولا من فهم الاستحسان. قال موفق الدين بن قدامة عند كلامه عن الأصول المختلف فيها من أدلة الأحكام، اكتب عندك: واتفق أهل العلم على أن مصادر التشريع تنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى قسمين. مصادر متفق عليها باعتبار الاتفاق والاختلاف، واتفق أهل العلم على أن مصادر التشريع تنقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف عليها إلى قسمين. مصادر متفق عليها وهي مصادر متفق عليها وهي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. اكتب: ولا عبرة بمخالفة ابن حزم في القياس. ولا عبرة بمخالفة ابن حزم في القياس. القسم الثاني: مصادر مختلف فيها. مصادر مختلف فيها وهي شرع من قبلنا، عمل أهل المدينة، مذهب الصحابي. شرع من قبلنا، عمل أهل المدينة، مذهب الصحابي، الاستحسان، المصالح المرسلة، نعم والعرف اللي يسموها العادة، يسموها العادة العادة أو العرف، هي العادة محكمة أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نرجع للكتاب، يقول موفق الدين ابن قدامة عند كلامه عن الأصول المختلف فيها من الأدلة الأحكام الاستحسان. اكتبنا الاستحسان ولا تبنوش؟ طيب. ولابد أولا من فهمه، وقال الشيخ عبد القادر بدران في شرحه أي ليتحرر محل النزاع فيه، والاستحسان لغوي وأصولي وبدعي. أولا، الاستحسان في اللغة استفعال من الحسن، والحسن ضد القبح، ونقيده الاستحسان، عد الشيء حسنا، وليس الخلاف في إطلاق لفظ الاستحسان جوازا وامتناعا، ولا هو محز الخلاف لاتفاق الأئمة قبل ظهور المخالفين على امتناع حكم المجتهد في شرع الله بشهواته وهواه من غير دليل شرعي، وأنه لا فرق في ذلك بين المجتهد والعمي، وإنما محز الخلاف فيما وراء ذلك. ثانيا، الاستحسان عند الأصوليين. اختلف في حقيقة الاستحسان وعرف بتعريفات كثيرة، منها عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، فإذا عرضت واقعة ولم يرد نص بحكمها وللنظر فيها وجهتان مختلفتان، إحداهما ظاهرة تقتضي حكما والأخرى خافية تقتضي حكما آخر، وقام بنفس المجتهد دليل رجح وجهة النظر الخفية فعدل عن وجهة النظر الظاهرة، فهذا يسمى شرعا الاستحسان. التعريف الثاني، عدول المجتهد عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل قدح في عقله رجح لديه هذا العدول، فإذا عرضت واقعة وكان الحكم فيها كليا وقام بنفس المجتهد دليل يقتضي استثناء جزئية من هذا الحكم الكلي والحكم عليها بحكم آخر، فهذا أيضا يسمى شرعا الاستحسان. التعريف الثالث، وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله. التعريف الرابع، دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عباراته فلا يقدر أن يفوه به. التعريف الذي يليه، هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس. التعريف الذي يليه، هو القول بأقوى الدليلين. طيب، بعد ذلك، الاستحسان كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين، أحدهما واجب الإجماع، وهو أن يقدم الدليل الشرعي أو العقلي لحسنه، فهذا يجب العمل به لأن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. اكتب عندك، والحسن ما حسنه العقل والشرع، والقبيح ما قبحه العقل والشرع، ولا يكفي التحسين والتقبيح العقليين لثبوت التكليف، ولا يكفي التحسين والتقبيح العقليين لثبوت التكليف، بل لا بد من الأمر الشرعي. ولا يكفي، وهذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة والمعتزلة، ولا يكفي التحسين والتقبيح العقلي لثبوت الأمر أو لثبوت التكليف، بل لا بد من الأمر الشرعي. من الأمر الشرعي، يعني مش معنى إن العقل حسن هذا يثبت بذلك التكليف، أن الله كلفني لأن عقلي حسن، لا، وأن التكليف يثبت بالأدلة الشرعية، أما التحسين والتقبيح فيثبت بالعقل ويثبت بالشرع. والفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة أن الأشاعرة ألغوا العقل مطلقا في مسألة التحسين والتقبيح، وهذا يناقض الواقع. بل المولى عز وجل أمرنا في أكثر من موضع في القرآن بأن نستخدم العقول للاستدلال على بعض الأمور، كما قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله. فهذا أمر من الله عز وجل باستخدام العقول لإثبات بعض الأحكام. والضرب الثاني أن يكون على مخالفة الدليل، أي كلمة الاستحسان تطلق. الضرب الثاني أن يكون على مخالفة الدليل، مثل أن يكون الشيء محظورا بدليل شرعي وفي عادات الناس إباحته، أو يكون في الشرع دليل يغلظه وفي عادات الناس التخفيف. فهذا يحرم القول به ويجب اتباع الدليل وترك الرأي والعادة، سواء كان ذلك البديل نصا أو إجماعا أو قياسا. وبالاستحسان أخذ الحنفية والمالكية والحنابلة ورده الجمهور، وأولهم الشافعي، فقد رد الاستحسان بشدة وشنع عليه بقوله: من استحسن فقد شرع، أي ابتدأ من عنده شرعا وقال رحمه الله: حلال الله وحرامه أولى ألا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان، وإنما الاستحسان تلذذ. وقال في موضع آخر من الرسالة: ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان. وقال رحمه الله: هذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر. وقال رحمه الله: كل هذا كلام الشافعي. ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. أمثلة تعريفات الاستحسان ومناقشة بعضه: مثال العدول عن القياس الجلي إلى القياس الخفي. نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف أرضا زراعية يدخل حق المسيل وحق الشرب وحق المرور في الوقف تبعا بدون ذكرها استحسانا، والقياس أنها لا تدخل إلا بالنص عليها كالبيع. اكتب عندك ضابط الوقف: حبس العين مع تسبيل المنفعة. حبس العين مع تسبيل المنفعة أو تسبيل المنفعة. حبس العين وتسبيل المنفعة. تسبيل. كتبت ماذا؟ حبس العين وتسبيل المنفعة. ما معنى ذلك؟ ده تعريف الوقف. حبس العين: عندي عين حبستها، أي أمنع نفسي من التصرف فيه ببيع أو بشراء أو برهن أو بإيجار. بعد ذلك هذه العين فيها منفعة متولدة، أنا جعلت هذه المنفعة المتولدة في سبيل الله. أدي معنى كلمة حبس العين وتسبيل الإيه؟ المنفعة. رجل عنده دار بدأ يؤجره فحبسه وقال هي وقف لله عز وجل، منفعتها في ماذا؟ تسبيل المنفعة. مع إخوانا أدي معنى كلمة الوقف: حبس العين وتسبيل المنفعة. هنا يقول نص فقهاء الحنفية على أن الواقف إذا وقف أرضا زراعية، إيه معنى أوقف أرضا زراعية؟ يعني حبس عينها، حبسها عن إيه؟ عن البيع وشراء، وسبل إيه؟ منفعتها، المنفعة التي تخرج منها مسبلة، أي في سبيل الله عز وجل. يقول يدخل حق المسيلي، المسيل اللي هو مجرى المياه، وحق الشرب وحق المرور في الوقف تبعا بدون ذكرها استحسانا، والقياس أنها لا تدخل إلا بالنص عليها كالبيع. نعم. أخونا يسأل عن الواقف خرج من ملكه فلا يصح بيعه، واستثنى بعد ذلك أن يقع صاحب الوقف بدائقة مالية أو بسنة ألمت به فيستفتي أهل العلم فيفتونه وهي من قضايا الأعيان وليست على التعميم. ووجه الاستحسان أن المقصود من الوقف انتفاع الموقف عليه، ولا يكون الانتفاع بالأرض الزراعية إلا بالشرب والمسيل والطريق، فتدخل في الوقف بدون ذكرها لأن المقصود لا يتحقق إلا بها كالإجارة. فالقياس الظاهر إلحاق الوقف بالبيع في هذا، لأن كل منهما إخراج ملك من مالك. والقياس الخفي إلحاق الوقف في هذا بالإجارة، لأن كل منهما مقصود به الانتفاع. فكما يدخل المسيل والشرب والطريق في إجارة الأطيان بدون ذكرها، تدخل في وقف الأطيان بدون ذكرها. ونص فقهاء الحنفية على أنه إذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن قبل قبض المبيع، فادعى البائع أن الثمن 100 جنيه وادعى المشتري أنه 90، يتحالفان استحسانا. والقياس ألا يحلف البائع لأن البائع يدعي الزيادة وهي 10 والمشتري ينكرها، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فلا يمين على البائع. وجه الاستحسان أن البائع مدع ظاهرا بالنسبة إلى الزيادة ومنكر حق المشتري في تسليم المبيع بعد دفع 90، والمشتري منكر ظاهرا الزيادة التي ادعاها البائع وهي 10 ومدع حق تسليمه المبيع بعد دفع 90، فكل واحد منهما مدع من جهة ومنكر من جهة أخرى فيتحالفان. طيب، احنا عندنا ضابط المدعي ما هو؟ اكتب عندك، ضابط المدعي هو من يدعي خلاف الأصل. ومن يدعي خلاف الأصل، ضابط المدعي هو من يدعي خلاف الأصل، هو من يدعي خلاف الأصل ويلزمه البينة. ومن يدعي خلاف الأصل وتلزمه البينة، خذوا بالكم من دي كويس. طبعا كما تعلمون أن الأصل في الذمم الانشغال أم البراءة؟ البراءة. يبقى لما جاء أدعي على أخوي أحمد شيء من المال وليس بيني وبينه أي علاقة، يبقى أنا فعلا أنا المدعي، يلزمني البين. طبعا عجزت عن البينة، يلزمه الإيه؟ ها؟ اليمين، بينت على المدعي واليمين على إيه؟ على من أنكره. ولكن خد بالك ساعات بينقلب المدعي مدعى عليه. مثال ذلك، رجل ادعى على رجل أن له عنده شيء من المال، يعني أنا ادعيت على أخي خالد أن لي عنده 1000 جنيه فأقر، وبعد ذلك طالبته برد المبلغ فقال أديته إليك. ما الحكم الشرعي؟ أين المدعي وأين المدعى عليه؟ في الحالة الثانية مش في الأولى. أحسنت، أصبح أخونا خالد هو المدعي وأنا المدعى عليه، يبقى يلزمه الإيه؟ البين، لأن هو انتقلنا من الأصل، أصبح هو معترف أنه أخذ مني مال، يبقى هو ده الأصل. طيب هو قال أنه رده إلي وأنا أنكرت، وخبرك أنا إيه؟ أنكرت، يبقى من المدعي الآن؟ لأنه ادعى خلاف الأصل الذي أقره. أما لو في البداية قلت له يا شيخ خالد لي عندك 1000 جنيه، قال لي منين؟ لا شفتك ولا عرفت، يبقى انا هنا ايه؟ بدعي خلاف الاصل، يلزمني الايه؟ البينه. طيب ما اتيت ببينه يلزمه الايه؟ فانك نكل عن اليمين، اي امتنع، يحلف المدعي ويلزمه الحق. واضحه المساله دي؟ بسيطه ومهمه جدا، خاصه عندما تفصل بين الناس في بعض الحقوق. فخد بالك من المدعي والمدعى عليه، ممكن ينقلب، بس بشرط انت ايه؟ ضع الاصل اولا وحدده، وكل من يدعي خلافه فهو الايه؟ المدعي، ويلزمه الايه؟ البينه. فان انكر او عجز عن البينه يرد على الطرف الثاني اليمين وياخذ الايه؟ ما ادعاه. فالقياس الظاهر الحاق هذه الواقعه بكل واقعه بين مدع ومنكر، فالبينه على من ادعى واليمين على من انكر. والقياس الخفي الحاق الواقعة بكل واقعة بين متداعيين، كل واحد منهما يعتبر في أن واحد مدعيا ومنكرا فيتحالفان. ففي هذين المثالين تعارض في الواقع قياسان، أحدهما جلي متبادر فهمه والآخر خفي دقيق فهمه، وقام للمجتهد دليل رجح القياس الخفي فعدل عن القياس الجلي، فهذا العدول هو الاستحسان، والدليل الذي بني عليه هو وجه الاستحسان. مثال استثناء حكم جزئي من حكم كلي. نص الشارع نهى الشارع عن بيع المعدوم والتعاقد على المعدوم، اكتب عندك وضابط المعدوم ما لا يراه المشتري، ما لا يراه المشتري ولا علم له به المشتري، ضابط ما لا يراه المشتري ولا علم له به وليس في ملك البائع، وليس في ملك البائع، ورخص في السلم والإجارة والمزارعة والمساقة والاستصناع، وهي كلها عقود المعقود عليه فيها معدوم، وقت التعاقد ووجه الاستحسان حاجة الناس وتعارفهم. اكتب عندك ضابط السلم اكتب عند البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم من اول فين، عند البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اسلف فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم إلى أجل معلوم. من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم أو وزن معلوم. ضابط السلم هو بيع شيء موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة بيع شيء موصوف في الذمة يعني ليس له وجود، ليس له ايه وجود. طيب انت عندك الاصل في البيوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع الرجل ما لا يملك، ده الأصل معايا يا مشايخ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل إيه ما يملك، يبقى شيء لا أملكه أبيعه قبل أن أملكه لا يحل. ومن هنا يتبين لنا السؤال المشهور: رجل عنده مال وليس عنده محل، فجاءه أحمد وأخونا 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 وطلب منه، طلب منه سيارة، طلب منه دراجة نارية، طلب منه حاسوب، طلب منه هاتف محمول إلى غير ذلك، فباعهم فاتفق معهم ثم اشترى لهم هذه الأشياء. طيب ما هذا لا يحل، لأنه عقد البيع فيما بينهما قبل أن يملك. فإن قال قائل هو يعرف الأسعار ويتكلم يعني عن طريق علم، الجواب لا يحل، قضية مش قضية سعر، قضية التزام بالنص. هل أنت امتلكت هذه الثلاجة الذي بعتها لي ب5000 بالتقسيط لما اتفقت أنا وأنت سويا؟ الجواب لا، يا ما امتلك، ده هو عنده قائمة أسعار، الثلاجة دي بيجيبها ب10 قروش بيبيعها ب5 قرش يتربح فيها 5 قروش، فأتاه مصطفى وطلب منه فأعطاه المبايعة أو اتفق معه على كل شيء وأخذ منه عربون، وهو إلى الآن لم يمتلك الإيه الثلاجة. انتبه يا شيخ خالد، لم يمتلك الثلاجة، يبقى هنا قلنا إيه، بيع إيه ما ليس إيه ما ليس عنده وهو محرم، ده كلي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك أو ما ليس عنده، هذا أصل كل. لحظة واحدة، طيب بيع السلم هذا خصص من بيع الرجل ما ليس عنده، والشريعة المطهرة فيها عموم وفيها تخصيص، وليس بالتخصيص يتناقض مع العموم، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد. فلما نهى عن بيع ما لا يملك الإنسان استثنى من ذلك بيع شيء موصوف في الذمة، وهو ما يسمى بإيه؟ ببيع الإيه؟ ببيع السلم. ولابد أن نفرق بين أمرين: بيع شيء موصوف في الذمة، وبيع شيء معدوم ولكنه معلوم بعينه. فرق بين الاثنين. أو سؤال حاجة شفتها؟ بيع إيه؟ لا بأس، مش مشكلة خالص، احنا بنتكلم على حاجة تانية خالص. حاضر، ما عاوز اوضحها لكم لان بتشكل عليكم. بيع شيء موصوف في الذمة ده اسمه بيع السلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ومن أجل هذا اشترط الفقهاء شروطا في بيع السلم، لأن بيع السلم أركانه أربعة: البائع والمشتري والثمن والمسلم، اللي هو البضاعة، اللي هو الثمن والمبيع، الثمن والإيه؟ والمبيع. طيب اشترط الفقهاء شروطا في المبيع هنا، قالوا: أن يكون موصوفا في الذمة مما يكال أو يوزن، واخد بالك، وألا يكون حاضرا ولا معلوما بعينه، وألا يكون حاضرا وألا يكون معلوما بعينه. اشترطوا بقى في الثمن أن يكون نقدا. أصلا سيأتي في باب الفقه، ولكن أنا يجت أبنى بنفضحها على وجه الاختصار. يعني أنا عندي إيه؟ بيع السلم تعرفوا إيه زي ما قلنا يا شيخ خالد؟
هو بيع شيء
موصوف في الذمة، يبقى ليس له وجود، ولكن أنا بدأت أصفه لك، أقول لك أنا أريد أن تشتري لي كيت وكيت 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 وكيت، طب بكام؟ بخمسة قروش. قال ده مش موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الرجل ما ليس عنده. طيب ولكن الذي قال هذا هو الذي قال هذا، يبقى نقول إيه؟ الأصل النهي عن بيع ما لا يملك الإنسان، يستثنى من ذلك إيه؟ بيع شيء موصوف في الذمة، واخد بالك. ومن أجل هذا لابد أن نفرق. الواد محمد جاني وقال لي: يا شيخ أنا شفت في المحل كاس له أذن، شكله كيت وكيت وكيت عند المحل الفلان الفلان، أريد أن تشتريه لي وثمنه كم؟ خبرك. فالرجل عرف العين الذي تكلم فيها محمد، فقال له: ديت بخمسة قروش. يبقى هنا البيع محرم، لأنه إيه؟ باع ما ليس عنده. ليه؟ لأن هو معلوم العين، معلوم الإيه؟ العين. بعكس مثلا أخونا راح له قال له: أريد كاسا له أذن صفته كت وكت وكت. طيب الوصف ده أنت شفته؟ آه. طب فين؟ مانيش فاكر. يبقى هنا أصبح شيء موصوف فين؟ ها، موصوف في الذمة، يبقى يجوز، بس اشترط الفقهاء أن يكون الثمن إيه؟ نقدا، أن يكون الثمن نقدا. تمام. كأن أريد مثلا من أخينا علاء، أقول له: علاء والله هات لي مثلا إيه؟ طن قمح نوعية كذا، وقعدت أوصف له والطن هاخده منك 1000 كيلو جرام. طيب علاء أصلا ما بيشتغلش في تجارة الحبوب، وله عنده أرض معايا مشايخ كده، خلاص لا تأثير لها على البيع. يبقى أنا وصفت له الشيء في الذمة، فله أن يأتي به كما يريد، وقطعت معه الثمن وأنقضته الثمن، أهم حاجة أنقضته الثمن. فطب متى التسليم؟ قلت له: والله إحنا في شهر ربيع الآخر، يبقى في أول صفر مثلا يعني، أو في أول رمضان حسب ما يتفق. لا بأس، برغم أن علاء ماله لا يمتلك، وليس تاجر، وليس عنده أرض زراعية، ومع ذلك البيع مشروع، لأنه موصوف فين؟ في الذمة. تماما. كأن أذهب إلى أخي مثلا محمد وأقول له أريد سيارة مرسيدس سوداء اللون بها وبها 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 خلاص بكم؟ بأربعمائة ألف فضلا. متى التسليم؟ بعد شهرين اتفقنا. ولكن لما أقول له أريد سيارة مرسيدس سوداء اللون بها وبها وبها وشاسيه رقم كذا وموتور رقم كذا، لا ما عادش بيع سلام. ليه؟ لأن هنا أصبح معلوما بعينه، وإذا انعقد البيع فالبيع باطل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. ها اتفهم كده؟ يبقى عاوزين نفهم الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عند الإنسان. ما ليس عند الإنسان يعني شيئا بعينه، فهذا الشيء أنا رأيته في مكان آخر وذهبت إلى البيع وأعلمته به فعلمه ثم باعه لي، لا يحل، لأن في هذه الحالة باع ما ليس. أما موصوف في الذمة، لأن الموصوف في الذمة ينطبق على أكثر من شيء، أريد مثلا أردب عدس أو طن فول أو طن سكر، ما يوجد كذا وكذا 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 وكذا، أنا حددت لك الوصف وخلاص وأنت تجيبه. ها اتفهم البيع السلم يا مشايخ.
طب لو البائع اللي وصف الشيء يعني هو عاوز حاجة على عمومها، والمشتري اللي يعني البائع اللي وصف المشتري في حاجة وصفها كذا وكذا وكذا أجيبها لك، قال له ماشي.
لا، قبل ينتهي مجلس البيع يكون حدد الوصف وانتهى الأمر على ذلك ونقده الثمن. أما إذا تم تأجيل الثمن أو دفع البعض وترك البعض ما عادش بيع إيه؟ ما عادش بيع سلم. عشان كده احنا قسمنا مرة تقسيمات البيع بأنواعه باعتبار المبيع وباعتبار الثمن، تذكرون أم نعيده؟ ها؟ والمشتري البائع والمشتري السلعة السلعة
البائع والمشتري
والثمن والسلعة. أي نعم. لحظة يا محمد حاضر، أنتم معايا ولا تعبانين؟ يا مشايخ نريد أن نفرق بين بيع السلم أنه مشروع وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل ما ليس عنده. بيع السلم بيع شيء موصوف في الذمة، موصوف في الذمة والوصف ينطبق على أكثر من شيء، يبقى ما عادش ينطبق على واحد بس. بنحددها ازاي؟ بالواقع قلنا السيارات متشابهة، ولكن هناك سيارة بعينها، كيف عرفناها بعينها؟ برقم الموتور ورقم الشاسيه، هذا عرف، وكذلك في أشياء كثيرة. أما إن كان الشيء مجرد موصوف في الذمة وينطبق الوصف على أكثر من حالة هذا يجوز فيه بيع السلم. أما إذا كان الشيء الموصوف في الذمة لا ينطبق إلا على شيء بعينه فهذا أصبح إيه؟ بيع ما ليس إيه؟ ما ليس عندك، وهو محرم ولا يجوز. ها تفضل يا شيخ محمد. هذا لا يجوز، لا هذا لا يجوز. بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل الثمرة قبل أن إيه؟ ها؟ قبل بدو صلاحه، هذا لا يجوز مخالف، وإذا حدث البيع فالبيع باطل. أو استوى الحاجة، لا هذا لا يجوز، هذا اسمه بيع المعاومة وهذا باطل باتفاق. نعم طيب الحمد لله اتفضل. نعم في إيه؟ لا لورود النص، لورود النص نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع رجل الثمرة قبل بدو إيه صلاحه. فضل يا عصام. لا لا لا، هذا غير بيع المعاومة، هذا يسمى المزارعة. لا يجوز، لا يجوز.
الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم موجود فيه كلب موزون او كلب او معلوم والوزن حضرتك قلت مثلا ممكن يعني السياره موصوفه في الذمه مثلا ايه وصفات معينه على طريق معين، طب هي دي مش السياره ليست كلب ولا
لا؟ في فرق. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، هذا باعتبار الواقع، ولكن ضبط الفقهاء في بيع السلم بيع شيء موصوف فين؟ في الذمة، فكل ما يمكن وصفه في الذمة يباع وإيه؟ ويشترى. ولكن النهي أن يكون الشيء الموصوف في الذمة معلوما بعينه. أنا طلبت من أخونا طن رز، ما يجيب بقى خلاص أي رز، ولكن لما أقوله فيه طن رز عند أخوك عبد الله اذهب وأتني به وقبض مني الثمن، هذا بيع ما ليس عندك. فهمت ولا لسه؟ أنا مش فاهمها، وهذا من فرط جهلنا. تفضل دكتور. ما هذا لما نعقد بيع كذا، لما نعقد بيع كذا، هذا شبه اتفاق فيما بينهم. لا، ما هو طالما لو عقد البيع بثمن محدد حتى لو جعل الثمن ثمنا لا يجوز. قل له والله أنا هجيب لك الأشياء دي ولكن لا أدري ما ثمنه، بس هو تقريبا في حدود كذا، ولكن لم يعقد بيع، لم يعقد بيع. هذا لا بأس به إن شاء الله. لا، ليس ثم داعي لذكره، ويذكر له في حدود كذا فقط بس، أما أن هو يربطه بحد يبين حدد فهذا لا يجوز. نكمل يا أخواننا كلام. لا لا يجوز يا اخواننا، طالما البيع ليس الشيء ليس عندك لا يجوز بيعه مطلقا طالما معلوم بعينه، اما ان كان موصوف في الذمه فلا باس بذلك. البيع المنهي عنه ان يبيع الرجل شيئا بعينه ليس عنده، موصوف في الذمه ان يوصف والوصف ينطبق على اكثر من شيء بعينه. انا اريد هاتف محمول ماركة كذا مثلا، موديل كذا بالوصف المعلوم. طيب ما هذا النوع الذي ذكره والماركة التي ذكرها تنطبق على أكثر من هاتف، فهذا اسمه بيع إيه؟ موصوف بالذمة. لكن يقول لك أنا أريد هذا الهاتف بعينه وهو ليس عندك، هذا لا يحل. ليه؟ لأنه إيه؟ معلوم بعينه ولم يملكه البائع عند إيه؟ بيع. أما إن ملكه فله أن يبيع. نعم، ما قلنا هذا أصلا لا مش حرام، هذا ليس بيع سلم، هذا ليس بيع سلم، هذا بيع الآجل، ما هو جائز بشروط. معايا يا أخوانا كده؟ جائز بشروط. تفضل. نعم، لا بأس إن شاء الله. السمسرة جائزة بعلم البيع والمشتري. يعني أرجو أن يكون السؤال بس في المادة الجزء بحيث ننحق لنته. تفضل يا حقوعنا. الله يبقى ركز بس معي يا أخوان، هيجينا الفقه إن شاء الله كله. لا، لسه أصحاب غير الاستحسان، لسه أصحاب أصحاب البراءة الأصلية، أما الاستحسان بالعقل. ها، خلاص بيع السلم معروف. تفضل. هذا موصوف، هذا سلم، لأن طبعة كتاب معين بدار معينة مش نسخة واحدة ولا كم نسخة؟ كيف؟ خليك بس معايا. هنقول مثلا دار أبي هريرة للطبع والنشر طبعت نسخة من كتاب مثلا يعني القواعد المثلث، طبعت نسخة واحدة أم آلاف النسخ؟ ها؟ طب خلاص، هذا بيع سلم، لا بأس بذلك. لا لا، لكي افهمني انا عاوز بس نعرف مصطلح بيع السلم ايه، وعاوزين نعرف بيع العربون، بيع السلم غير بيع العربون. بيع السلم بيع شيء موصوف في الذمه من شروطه ان ادفع الثمن مقدما، والمبيع غير موجود، ده اسمه بيع ايه؟ سلم. الحكم الشرعي جائز بشروط المعلوم. طيب بيع العربون، أن يعطي الإنسان عربونا لشيء معين، وإن لم نعم بس ما اسموش بيع سلم. طالما الثمن لم يدفع كاملا ليس بيع سلم، دفع جزء فقط بيع العربون، خذ هذا المبلغ وأريد منك كيت وكيت وكيت، فإن لم آتي في اليوم الفلاني فالمبلغ ليس لي. مش هو ده بيع العربون؟ هو ده بيع العربون. الحكم الشرعي منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، والحديث إن كان في سنده مقال، ولكن لا بأس بذكره وأخذ به أهل العلم، هذا من البيوع المحرمة ولا يجوز. ها هذا محمد ضابطه بيع شيء موصوف في الذمة، فكل ما أمكن وصفه ويقع الوصف على أجناس متعددة يجوز بيعه، ولا يستثنى من ذلك إلا الذهب والفضة والأوراق النقدية، لأن هذه لابد من يدا بيد، وكذلك الأصناف الأربعة الباقية اللي هي الملح والتمر والشعير وإتاني إيه والبر، ديت ما ينفعش بيع سلم فيما بيننا. يعني ما ينفعش أبدا أقول بعني طنا من الشعير بنصف طن من القمح وخذ نصف الطن، هذا لا يجوز، لأن الأصل في هذه الأشياء لابد أن تكون إيه ها يدا بيد. معايا يا أخوانا كده؟ طيب نقرأ. يقول ورخص في بيع السلم والإجارة، اكتب عندك ضابط الإجارة، عقد على منفعة مع بقاء العين بحكم الأصل، عقد على منفعة مباحة مع بقاء العين بحكم الأصل، عقد على منفعة مباحة مع بقاء العين بحكم الأصل، فلا تجوز إجارة ما تهلك عينه عند الانتفاع به، فلا يجوز إجارة ما تهلك عينه عند الانتفاع به، وعليه لا يجوز إجارة الأوراق النقدية، لا تجوز إجارة الأوراق النقدية، وكذلك لا تجوز إجارة المطعومات. يعني واحد قال لك والله أجر لي كيلو مكرونة، ينفع؟ طيب. المزارعة، المزارعة دفع أرض لمن يقوم على زراعتها مقابل مبلغا من المال معلوما، دفع أرض لمن يقوم بزراعتها مقابل مبلغا من المال معلوما، المساقاة المزارعة دفع أرض لمن يقوم على زراعتها بمبلغ من المال معلوم، المساقاة دفع أرض منزرعة لمن يقوم على زراعتها يبقى الفرق بين المزارعة والمساقاة، المزارعة اللي هي الأرض السوداء كما يقول العام فيش فيها خالص، أما المساقاة فيها أرض إيه منزرعة، هذا جائز. ها أه؟ لمن يقوم على سقايتها وشؤونها يعني أي مقابل مبلغ مالي بإذن صاحب العين. لا لا يجوز مخالفة. بعد ذلك الاستصناع. نعم مثلا. مال. أي نعم. لا مقابل مال. ولو اتفقوا على جزء مما يخرج منها لا بأس. وهي المخابرة. الاستصناع دفع شيء يصنع لمن يقوم بتصنيعه. دفع شيء يصنع لمن يقوم بتصنيعه. لا دي غير تعرف الاستصناع. اما تضمين الصنع شيء ثاني. ها كتبنا ايه بخمس اصناع. نعم. مما يصنع. جزاك الله خير الله بالفهمك. مما يصنع نظير مبلغ معين. هنا يقول ماذا بقى؟ وهي كلها عقود المعقود عليه فيها معدوم وقت التعاقد. ووجه الاستحسان حاجة الناس وتعارفهم. ونص الفقهاء على أن المحظور عليه للسفه لا تصح تبرعاته. واستثني استحسانا وقفه على نفسه مدة حياته. ووجه الاستحسان أن وقفه على نفسه في تأمين عقاراته من الضياع. وهذا يتفق والغرض من الحجر عليه. وفي هذا المثال استثنيت جزئية من حكم كلي بدليل. وهذا هو الذي يسمى اصطلاحا الاستحسان. ومن هذين النوعين يتبين أن الاستحسان في الحقيقة ليس مصدرا تشريعيا مستقلا. لأن الاستدلال بالاستحسان إنما هو استدلال بقياس خفي ترجح على قياس جلي. أو هو ترجيح قياس على قياس يعارضه بدليل يقتضي هذا الترجيح. أو استدلال بالمصلحة المرسلة على استثناء جزئي من حكم كلي. وأما أن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله فهذا المعنى لا يصلح موضعا للنزاع لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع حكم المجتهد في شرع الله بشهوته وهواه من غير دليل شرعي. ولا فرق في ذلك بين المجتهد والعامي. وأما أنه دليل ينقضح في نفس المجتهد تقصر عنه عبادته فهذا شيء لا يعقل. لأنه إذا إن كان الحكم ثابتا عند المجتهد فيجب عليه العمل به. وإن كان مترددا شكا في ذلك فلا يجوز العمل به. قال الآمدي أنه إن تردد فيه بين أن يكون دليلا محققا ووهما فاسدا فلا خلاف في امتناع التمسك به. وإن تحقق أنه دليل من الأدلة الشرعية فلا نزاع في جواز التمسك به. وإن كان ذلك في غاية البعد وإنما النزاع في تخصيصه باسم الاستحسان عند العجز عن التعبير عنه دون حاله إمكان التعبير عنه. وأما أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس فهذا أضعف وأغرب. لأن هذه العادة التي سيترك المجتهد العمل من أجلها إن كانت ثابتة في زمن الشرع فلا نزاع في ذلك. وإن كانت ثابتة في زمن الصحابة من غير إنكار فذلك من باب إجماع الصحابة. وإن كان ذلك بطريق القياس فهو معلوم. وإن كانت شيئا آخرا فهو مردود قطعا. لأنه لا يقبل ما يصادم النص حتى القياس فضلا عن العادة. أما أنه العمل بأقوى الدليلين باعتبار ما يصح للمجتهد فهذا لا مانع منه ولا ضرر في التسمية. وهذا الذي يصار إليه هو الدليل الشرعي. قال الشوكاني إن ذكر الاستحسان في بحث مستقل لا فائدة فيه أصلا. لأنه إن كان راجعا إلى الأدلة المتقدمة يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهو تكرار. وإن كان خارجا عنها فليس من الشرع في شيء بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها طارة وبما يضدها طارة أخرى. أقف عند هذا الحد. أسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.